بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. تفسير آية الكرسي. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بالأمس ذكرنا مجموعة من الأبحاث التي لا بد أن يتعرض لها، وإن شاء الله تعالى سوف نحاول أن نقف عند كل بحث من تلك الأبحاث التي أشير إليها. كذلك من الأبحاث التي لا بد من الوقوف عندها في هذه الآية المباركة أن الآية لم تقل الله ولي الذين آمنوا والطاغوت ولي الذين كفروا، بل عبرت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ما هي النكتة في ذلك؟ مع أن مقتضى السياق والطبع الفني للآية المباركة أن تقول الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والطاغوت ولي الذين كفروا يخرجهم من الظلم من النور إلى الآية السابقة من الظلمات إلى النور. بل على أي الأحوال، بعد يقول كان يقول شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى أن الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية، فإحنا الآن قد نشتبه لفظا، ولكنه إن شاء الله الإخوة يعذرونا في ذلك. وهذا دليل نقص الإنسان. كان عندنا أستاذ أتذكرت كنا نقرأ عنده المكاسب في كربلاء، كان يقول دليل نقص الإنسان أن السيد صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه، والذي ينقل عنه أنه قرأ الجواهر 7 مرات حتى يستطيع أن يكتب هذه العروة، أنت في بعض الأحيان تجده في صدر الصفحة يتناقض مع ذيل الصفحة. وكم له نظير أن الفقهاء الذين علقوا على العروة أشكلوا، قالوا أن السيد في الصدر هكذا يقول وفي الذيل هكذا يقول. في صفحة واحدة تجد الإنسان مثل صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه يتهافت مع نفسه. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الملحمة الإلهية، يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مقتضى طبع الإنسان إن لم يكن مرتبطا بالله وبالعصمة قد يتناقض في صفحة واحدة. احنا مو نتناقض في صفحة مولانا، في جملتين نقرأها معكوسة. هذه طبيعة الإنسان. على أي الأحوال، كان الحديث في قوله الولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قلنا بأنه عندما نرجع إلى القرآن نستطيع أن نقول أن هناك ولاية وولاء نهى الله عنه، وأن هناك ولاء وولاية أمر الله بها. ثم هذه الولاية المأمور بها على قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي بين جميع المسلمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما الولاية الخاصة فهي لطبقة خاصة أمر الله سبحانه وتعالى بموالاتهم، وليسوا إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أشارت الآيات الكثيرة في هذا المجال والروايات المتواترة التي نقلناها للإخوة بالأمس من كتب الفريقين أنه معلوم كالمعلوم بالنقل المتواتر. ومن هنا نجد أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلوا ولايتهم هي المحور، فمن تولاهم ما هو الأثر، ومن عاداهم ما هو الأثر. الآن لا أريد أن أدخل في آثار الولاية في الدنيا وآثار الولاية في الآخرة، وإلا نحن ذكرنا في أبحاث أخرى أن الروايات التي استقرأتها في كتب ثلاث فقط، يعني كتاب الوسائل وكتاب جامع أحاديث الشيعة وكتاب البحار، وردت فيها حدود 200 رواية تبين أن من لم يوالي أهل البيت الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه أي عمل، هذا على مستوى الآخرة. أما على مستوى الدنيا ما هي الآثار لا أريد أن أدخل. فلهذا تجد أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا، وهذه الرواية من الروايات الكثيرة التي وردت في هذا المجال، قال: فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من. هذه روايات بهذا المضمون كثيرة جدا، وهو أن العناد والنصب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يوصل الإنسان على مستوى البحث الفقهي إلى هنا، أما على مستوى البحث الأخروي أين يوصل الإنسان بعد ذاك بحث كلامي الآن لا أريد الدخول في. المهم أنت تجد الآيات والروايات مطبقة على هذه الحقيقة، وهي تولي طبقة خاصة من المسلمين الذين عبر عنهم القرآن الكريم تارة بالقربى وأخرى بأهل البيت، وهكذا تعابير من هذا القبيل. أما المرتبة الثانية من الولاء الخاص، يعني من الولاء الإيجابي الخاص، المرتبة الأولى اتضح المراد منها هو المحبة والمودة، المرتبة الثانية من الولاء الخاص هو ولاء الإمامة والمرجعية الدينية، هذا أيضا نحو من التولي، يعني أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم الأمين بين لنا أن هناك طبقة من الناس يجب على الأمة أن ترجع إليهم في مسائل دينهم، لا أن تحبهم فقط، وإنما ترجع إليهم في مسائل دينهم، فتأخذ منهم كما تأخذ من القرآن وتأخذ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات في ذلك كثيرة، منها الآيات والروايات، من الآيات قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من الواضح أن هنا هذا المعنى ليس هو الحب والمودة فقط، وإنما يجب الأخذ ويجب الانتهاء عما أمر الله، عما أمر النبي به ونهى النبي عنه. أو قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الواضح بأن الاتباع فرع الأمر والنهي، وإلا إذا لم يكن هناك أمر ونهي من النبي الأكرم لا معنى بأن يتبع أو لا يتبع. أو قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التفتوا جيدا، يتذكر الإخوة الذين حضروا أبحاث الإمامة عندنا، هناك بينا أن هذه الآية من الآيات الدالة على عصمة النبي الأكرم وعصمة أولي الأمر، وهذا ليس هو مدعى الإمامية فقط، بل أن الفخر الرازي أيضا في ذيل هذه الآية المباركة قال أن الآية دالة على عصمة أولي الأمر. فلهذا في الجزء العاشر من التفسير، تفسيره الكبير، صفحة 144، هكذا يقول الفخر الرازي فقط من باب الإشارة، وإلا تفصيل البحث موكول إلى أبحاث الإمامة. قال: اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية المباركة. لم تقل الآية أطيعوا الرسول ما لم يخالف أمر الله، أطيعوا أولي الأمر ما لم يكن هناك نهي على خلافه. ليست هذه الآية من قبيل قوله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هناك الآية أمرت بطاعة الوالدين والإحسان إليهم، ولكن أيضا قيدت ماذا؟ قالت: بشرط أن لا يكون أمر على خلاف ما أراده الله. أما هنا الآية المباركة بعد لم تعلق، لم يكن الأمر بطاعة أولي الأمر تعليقيا، بل كان ماذا؟ جزميا. قال: أمر على سبيل الجزم، ومن أمر الله، هذه صغرى القياس، كبرى القياس، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، مو فقط معصوم عن المعصية، ها، معصوما حتى عن الخطأ والساهي. لماذا شيخنا يقول: إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ وقد أمر الله باتباعه وإطاعته، فلو أمرنا بالخطأ يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه؟ يجب اتباعه، لأن الله أمرنا على سبيل الجزم، لا على سبيل التقدير، لا على سبيل التعليق. فإذا أمرنا بالخطأ يجب اتباعه بنص الآية المباركة، وحيث أن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي، إذن يلزم أن الله نهانا وأمرنا، إذن لابد أن ما يقوله أولو الأمر لابد أن لا يكون ماذا؟ على خطأ، بل لابد أن يكون معصوما. قال: إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته بمقتضى الآية، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عن، لأن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي. هذا ما يقوله الفخر الرازي، ولكن على طريقته كما ذكرنا مرارا يقول: بلي المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هو إجماع الأمة. فلهذا في صدر البحث يقول: اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، فيقول أن المراد من أولي الأمر هو ماذا؟ إجماع الأمة، وليس المراد من أولي الأمر هو أئمة أهل البيت، يصرح بذلك ويشكل بإشكالات، ونحن تعرضنا لإشكالاته وأجبنا عليها في بحث الإمامة. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الولاء والولاية، وهي الإمامة الدينية والمرجعية الدينية، وفي اعتقادي أن حديث الثقلين يريد أن يثبت هذه الحقيقة، يعني حديث الثقلين ليس بصدد إثبات مودة أهل البيت، ليست بصدد إثبات الإمامة السياسية لأهل البيت، وإنما حديث الثقلين بصدد إثبات الإمامة الدينية والمرجعية الدينية لأهل البيت. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلهذا نحن في أبحاث الإمامة، إذا يتذكر الإخوة، قلنا من أهم أبحاث الإمامة أن نصنف الأدلة. بعض الأدلة تثبت المودة لأهل البيت، بعض الأدلة تثبت المرجعية الدينية لأهل البيت، بعض الأدلة تثبت المرجعية السياسية لأهل البيت، بعض الأدلة تثبت الولاية الوجودية والتكوينية لأهل البيت. هذه الأدلة بعضها مختلفة لابد أن تصنف، لا أنه في بحث المرجعية السياسية نأتي بدليل يرتبط بالمرجعية الدينية، في بحث المرجعية الدينية نأتي بالآيات الدالة على موالاة أهل البيت، يعني محبتهم ومودتهم، لأنه أنت إذا استدللت على إمامة أئمة أهل البيت في المرجعية الدينية بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، المخالف يقول نحن نقبل أنه يجب مودة أهل البيت، نحن نخالفكم في أنهم مرجع في الدين عندنا. إذن الأدلة لابد أن تصنف قرآنيا وروائيا. المرتبة الثالثة ولاء الزعامة السياسية وإمامة الأمة سياسيا وقياديا. تعلمون أن القرآن الكريم واحدا من أهم فصوله هو أنه يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن الواضح كما هو معلوم لكل إنسان ولو كان ساذجا أن إقامة القسط في المجتمع لا يكون إلا بقيادة وبحكومة، وإلا إقامة القسط من غير حكومة ومن غير حاكم ومن غير قائد وإمام هذا أمر غير ميسور. إذن الآية المباركة من خير الأدلة على وجوب إقامة الحكم، حكم الله في الأرض. السؤال المطروح أن هذا الإمام والقائد من هو؟ التفتوا جيدا، لأن هنا أكو إشكال، هذا الإشكال أيضا احنا أشرنا إليه في أبحاث الإمامة، ولكن من باب الإشارة أشير إليه الآن. إشكال يقول بأن الإمامة ليست من شرائطها العصمة، ليست من شرائط الإمامة، إمامة الأمة ها، مو الإمامة الدينية، مو المرجعية الدينية، الإمامة السياسية. يقول لي يقول صاحب الإشكال ليس من شرائط الإمامة السياسية العصمة، وإلا لو كانت من شرائط القيادة السياسية العصمة فما بال مذهب أهل البيت في زمن الغيبة يقولون بإمامة الفقيه وولاية الفقيه وهو ليس بمعصوم. لو كانت العصمة شرطا في إمامة الأمة السياسية لما جاز لأحد أن يتصدى للإمامة السياسية إلا إذا كان معصوما، وبتعبيرنا والتالي باطل، لأن فقهاء الإمامية يقولون بولاية وإمامة الفقيه في عصر الغيبة مع أنهم يشترطون العصمة أو لا يشترطون العصمة، لا يشترطون. إذن ليست العصمة من شرائط الإمامة السياسية. هسه إلى هنا البحث ما في إشكال، ولكن الإشكال من أين يبدأ؟ من هنا يبدأ. يقول فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تشترطون بعد رسول الله لا بد أن يكون الإمام والخليفة معصوما؟ تعالوا التزموا أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في زمان الغيبة لا يشترط في إمامة الأمة العصمة، أيضا لا يشترط هناك ماذا؟ العصمة. ومن هنا يكون مدخلا لتصحيح ماذا؟ لتصحيح الخلافة التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مبانيكم يا أصحاب مدرسة أهل البيت. ما أدري واضح الإشكال؟ فإذا اشترطتم العصمة في الإمام، في الإمامة السياسية، فلا يجوز لكم أن تتصدوا للإمامة في عصر الغيبة، وإن أجزتم أو لم تشترطوا العصمة فصححوا الخلافة ماذا؟ بعد رسول الله. هذا الإشكال من الإشكالات التي الآن تتداول وتكتب وتوزع أيضا توزيعا عجيبا أيضا في العالم في مثل هذه الأيام. الكتب اللي تتبنى هذه المطالب تجدون بأنه إعلام جيد لها في العالم موجود، وتوزع كتب هذه المطالب في كل أنحاء العالم بشكل رهيب. على أي الأحوال، الجواب على ذلك في جملة واحدة، تفصيله موكول إلى أبحاث الإمامة. الجواب في جملة واحدة، نحن لا نقول أن كل إمام سياسي لا بد أن يكون معصوما، وإنما نقول أن كل معصوم معصوم لا بد أن يكون إماما سياسيا. وبعبارة ثالثة أو ثانية، نحن لا ندعي الموجب الكلي من الطرفين، لا نقول إذا كان إماما سياسي فلا بد أن يكون ماذا؟ معصوم. وإنما نقول إذا كان معصوما فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون إماما، مو إذا كان إماما فلا بد أن يكون معصوما. ما أدري واضح الجواب؟ نحن لا نقول أنه إذا أراد أن يتصدى أحد للإمامة فلا بد أن يكون ماذا؟ معصوما حتى ينقض علينا بفقهاء عصر الغيبة. نحن نقول أن المعصوم إذا كان موجودا وظاهرا فالإمامة متعينة ماذا؟ فيه عقلا ونقلا. أحسنتم، لا يجوز لغيرها أن يتقدم عليه، نعم إلا إذا أذن هو بذلك، ذاك بحث آخر. أما مع تصديه لذلك أو عدم إذنه لغيره فلا يجوز لغيره أن يتصدى لإمامة الأمة. لماذا؟ عقلا واضح، لأنه نحن في الإمامة ماذا نريد؟ نريد أن يقيم القسط والعدل في الأمة، والمعصوم علما والمعصوم عملا إذا دار الأمر بينه وبين الذي يخطئ علما وعملا. فهل تصل النوبة إلى الذي يخطئ أو لا تصل النوبة إليه؟ لا تصل، هذا عقلا. وأما نقلا فأدلة كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أو قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن حديث الغدير يريد أن يثبت الإمامة السياسية في الأمة، لا الإمامة ماذا؟ لا الإمامة الدينية. إذن التفتوا جيدا، هذا الإشكال منشأه الخلط بين الموجب الكلي من طرف والموجب الكلي ماذا؟ من الطرفين. شوفوا هذه المسألة، هاي هنا تظهر أهمية الأبحاث المنطقية والعقلية. هذا الإنسان لو كان قد قرأ منطق المظفر مو أكثر من هذا لاستطاع أن يميز بين قول الإمامية أنهم لا يقولون أن كل إمام لا بد أن يكون معصوما، هذا لا يدعونه، بل يدعون العكس، يقولون كل معصوم لا بد أن يكون ماذا؟ إماما. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المعصوم حيا أولا وظاهرا ثانيا، فلا تصل النوبة إلى غير المعصوم. أما في زمن الغيبة فالإمام حي ولكنه قاصر اليد، لا يستطيع أن يكون مبسوط اليد، غائب، أذن لغيره أن يتصدى ماذا؟ للإمامة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ماذا؟ عليهم. فلولا هذا الإذن الوارد من أئمة أهل البيت لما أمكن لأي فقيه أن يتصدى ماذا؟ في عصر الغيبة. إذن الأصل أن الإمامة السياسية، الولاية السياسية، هي لله تعالى بالأصالة ولرسوله ولأئمة أهل البيت بنصب من الله إني جاعلك للناس إماما، وأما لفقهاء عصر الغيبة فبنصب ممن؟ من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا بحث موكول إلى ولاية الفقيه، اللي إحنا كنا نتمنى أن يرزقنا الله التوفيق أن أبحاث الإمامة نتسلسل فيها إلى أن نصل إلى أبحاث ولاية الفقيه، ثم ندخل في أبحاث ولاية الفقيه. لعلنا إن شاء الله تعالى عندما نبدأ دورة جديدة في الإمامة، أنا في ذهني أن نبدأ دورة جديدة في الإمامة، تلخص تلك الدورة السابقة اللي حدودا 180 كاسة، ثم تضاف عليها الأبحاث التي لم نعرض لها في الدورة السابقة لتكتمل هذه الرؤية الكاملة، مسألة ولاية أهل البيت وولاية الفقيه وحدود هذه الولايات وشرائطها، وأن الأمة لها مدخلية ليس لها مدخلية، أبحاث مهمة تعلمون في مثل هذه الأيام ده تطرح في مسألة ولاية الفقيه، بل حتى فيما يرتبط بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما يذهب إلى ذلك بعض الكتاب على أي الأحوال. إذن المرتبة الثالثة من مراتب الولاية والزعامة هي الزعامة ماذا؟ الزعامة السياسية في الأمة، الولاية السياسية في الأمة. وهذه الولاية مختصة بالمعصوم إلا إذا غاب وأذن لغيره أن يتصدى لها. فلهذا تجدون بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم في سورة الأحزاب وردت هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن هنا أنت تجد أيضا أن النبي الأكرم في حديث الغدير بدأ حديث الغدير ماذا؟ بهذه الآية، قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن أوضح مصاديق الأولوية هي الولاية ماذا؟ الولاية السياسية والقيادة السياسية في الأمة. وروايات آيات أخرى في هذا المجال بعد الآن لا نأخذ وقت الإخوة بها. أما المرتبة الرابعة من مراتب الولاية هي المعبر عنها بالإمامة الوجودية، هذا اصطلاح نحن نصطلع عليه، وإلا في تعبير علمائنا وردت بالولاية التكوينية. الإمامة الوجودية هي تلك الإمامة التي لها آثار متعددة في قوس النزول وفي قوس الصعود. يعني الإمامة الوجودية التي نعتقدها للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يتبادر إلى ذهن أحد نحصرها في حد محصوص، لا محدود، وإنما نحن على مستوى المبدأ الفاعلي نعتقد أنهم هؤلاء وسائط ومجار الفيض الإلهي، وعلى مستوى المبدأ الغائي نعتبر أنهم هم العلل الغائية لهذا الوجود. إذن في قوس النزول لهم دور في هذا العالم، وفي قوس الصعود أيضا لهم دور في هذا العالم. هسه أيضا تفاصيل هذا البحث وإن لم نتعرض له مفصلا في أبحاث الإمامة، ولكنه بنحو الإجمال أشارات كانت موجودة عندنا في أبحاث الإمامة. مثلا على مستوى قوس النزول صعود، أنتم تعلمون بأنه فيما يرتبط بتسلم الميزان نية العامة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فلهذا وردت رواية في ذيل آية قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال السائل، الرواية في نور الثقلين للحويزي في ذيل هذه الآية المباركة، قال السائل: يا ابن رسول الله، السؤال موجه إلى أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ما هو ذلك الأمر الذي أنتم ولاته؟ لأن الآية قالت وأولي الأمر، يعني أنتم ولاة الأمر، ما هو ذلك الأمر الذي أنتم ولاته؟ قال: هو الأمر الذي قال عنه تعالى سبحانه وتعالى: يفرق فيه كل أمر حكيم. هذا يفرق فيه كل أمر حكيم مرتبط بأي ليلة؟ ها؟ بليلة القدر. وليلة القدر ماذا فيها؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه مرتبط بقوس الصعود، مرتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كذلك فيما يرتبط برؤية الأعمال في هذه النشأة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، رؤية الأعمال. وكذلك فيما يترتب على رؤية الأعمال من شهادة الأعمال يوم القيامة. فلهذا تجدون: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الشهادة، مقام الشهادة على الأعمال، هذه الأمة وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بالكم تجعلونها لكل الأمة وفيكم من لا يقبل الله شهادته على حزمة بقل؟ كيف تقولون بأن الأمة شاهدة على الناس وتشهد على الناس وفيهم من لا يقبل الله شهادته على حزمة باقل؟ وتعلمون أن الاتجاه العام في تفسير أتباع الخلفاء أن المراد من الأمة يعني ماذا؟ ها؟ كل الأمة الإسلامية. الإمام سلام الله عليه يقول كيف يمكن أن يراد من الأمة هنا كل الأمة وفيهم من لا تقبل شهادته على أمر حقير كحزمة بقل، فكيف يجعلهم شهداء على الناس؟ على أي الأحوال؟ إذن هذا أيضا مرتبط بقوس الصعود. هسه بقوس النزول أيضا لهم مراتب كما تعلمون، الآن لا أريد أن أدخل فيه. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: نحن الأولون الآخرون، نحن الأولون ونحن الآخرون. لماذا؟ باعتبار أنهم الأولون وجودا والآخرون ظهورا. صحيح أنهم ظهروا في عالمنا آخرا، يعني النبي الأكرم ظهر في عالمنا وهو آخر الأنبياء خاتم الأنبياء، وظهر أمير المؤمنين في عالمنا وهو آخر الأوصياء وخاتم الأوصياء والأولياء، ولكن هذا بحسب هذه النشأة. أما بحسب نشأة الملكوت، بحسب نشأة العالم الغيبي، فليسوا هم الآخر بل هم ماذا؟ هم الأول. فلهذا في الروايات المستفيضة: أول ما خلق يا جابر نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. فهم وسائط الفيض. إذن في تلك العوالم في قوس النزول أيضا لهم هذا المعنى، ولعله والله العالم يتضح لنا بعض معاني كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول نحن الأولون الآخرون، يتضح معنى قوله في جملة من الروايات التي لم يجرأ الشريف الرضي على نقلها عندما قال أنا الأول أنا الآخر. من الواضح يمكن حملها على حمل صحيح ومعنى صحيح أن أمير المؤمنين الأول وجودا والآخر ظهورا، لا محذور في ذلك. هذه واحدة من معاني الأول والآخر. أنا الظاهر أنا الباطن، نعم كان باطنا في الغيب الإلهي ثم صار ظاهرا في عالمنا. أبحاث إن شاء الله توفيقها موكول إلى أبحاث الإمامة، ولكنه واقعا وجدت أنه مما يؤسف أنه نصل إلى هذا البحث ونحن لا نشير ولو لبعض هذه الكلمات المرتبطة بولاية أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذن المرتبة الوجودية أو الولاية الوجودية لأئمة أهل البيت على رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مما استفاضت بها بل تواترت بها الروايات، ومن الأمور المحققة في القرآن الكريم. فلهذا أنا أنقل لك فقط بعض العبارات في هذا المجال. نعم. ورد في كلمات بعض المحققين في تقسيم الولاية، قال: بمعنى التصرف والاستيلاء على الشخص، إما تكوينية وإما تشريعية، ولا يخفى ثبوت كلتيهما بمرتبتهما الكاملة لله تعالى. وبينا المراد من التشريعية ما هو، المرجعية الدينية والتكوينية الآن أشرنا إليها. ويوجد لرسول الله بل لجميع الأنبياء أو أكثرهم وكذا للأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، بل لبعض الأولياء الكرام أيضا مرتبة من الولاية التكوينية، ولكن بحسب ارتقاء وجودهم وتكاملهم في العلم والقدرة النفسانية. قال الله تعالى خطابا للخليل: فخذ أربعة من الطير. إن شاء الله إذا وفقنا الآيات التي تأتي بعد هذه الآية، آية الكرسي مرتبطة ماذا؟ بالولاية التكوينية، لعلنا نوفق أن نقف عليها بعد هذه الآية. وقال عن موسى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقال عن المسيح: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. وقال في قصة آصف: قال الذي عنده علم من الكتاب، بل أكثر من ذلك، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن مو فقط مختصة بالبشر، موجودة في الجن الذين هم موجودات أدنى من البشر. في بحث الجن هناك حقق علماؤنا أن الجن مرتبتهم الوجودية إلى الخيال، وإلا العقل القوة العاقلة غير موجودية، لا يستطيعون تجاوز هذه المرتبة، بخلاف البشر الذي هو لا يقفي يستطيع أن يتجاوز كل هذه المراتب إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. العبارة التي أريد محل الشاهد هذه، قال: وكيف كان فأصل الولاية التكوينية بنحو الإجمال ثابتة لهم بلا إشكال. أصل هذه المسألة يعني بنحو القضية المهملة هذه مو محل البحث بين علمائنا، محل البحث ما هو؟ حدود الولاية التكوينية. فلهذا إذا يحاول البعض أن يصور أن مسألة الولاية التكوينية من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين علماء الإمامية، كلام غير صحيح، كلام سقيم. اتفاق كلمة علماء الإمامية على الولاية التكوينية للأنبياء وللأئمة، نعم، الاختلاف فيما بينهم أين؟ ها؟ الاختلاف في حدود الولاية التكوينية، أنها واسعة أو أنها ماذا؟ أو أنها ضيقة. على أي الأحوال، إلى هنا اتضح لنا هذه الأمور الأربعة أو المراتب الأربع للولاية. إذن الآية المباركة عندما قالت الله ولي الذين آمنوا، مما لا ريب فيه الله سبحانه وتعالى يحب الذين آمنوا، هذا مما لا ريب فيه. الله، هذا المعنى الأول من الولاية، بعد الحب والمودة، الله سبحانه وتعالى يحب الذين آمنوا، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحب الذين آمنوا ونحو ذلك. المرتبة الثانية من الولاية التي ثبتت هي الإمامة والهداية التشريعية، وهذه أيضا مما لا ريب فيها أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو الولي، إن الحكم إلا لله، لا يحق لأحد أن يكون حاكما ومشرعا إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أذن له. الله ولي الذين آمنوا، يعني الولاية التشريعية. وكذلك الولاية السياسية والإمامة السياسية، من الواضح أن الله سبحانه وتعالى هو الإمام، الله هو الإمام، والله هو القائد، والله هو الولي، بأي معنى من معاني الولي فرضتها. وكذلك المعنى الرابع من الولاية فهي ثابتة لمن؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية عندما قالت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي معنى من معاني الولاية أريدت في الآية؟ أريد جميع هذه المراتب؟ أريد بعض هذه المراتب دون البعض الآخر؟ الآن سوف لا نجيب على هذا التساؤل، ولكنه عندما ندخل في بحث يخرجهم من الظلمات إلى النور، هناك سوف يتضح أن المراد، إذا اتضح المراد من النور والظلمات ما هو، سوف يتضح أن المراد من الولاية في الآية الولاية التشريعية أو الولاية ماذا؟ الولاية التكوينية أيضا، لأنه على بعض معاني النور والظلمة، فالولاية هنا هي الولاية ماذا؟ التشريعية، يعني يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يبعث لهم دينا حقا وهداية، بها يخرجون ماذا؟ من الظلمات إلى النور، فهي الولاية. أي ولاية تكون؟ الولاية التشريعية. أما إذا لم تكن هناك الهداية بمعنى إراءة الطريق، بل كانت الهداية بمعنى الإيصال ماذا؟ ها؟ إلى المطلوب. يتذكر الإخوة، قلنا بأن الهداية على قسمين: هداية تشريعية وهي إراءة الطريق، وهداية تكوينية وهي ليست إراءة الطريق، وإنما ماذا؟ الإيصال إلى المطلوب، يعني أن تأخذ بيد الشخص وتوصله إلى الغاية والهدف. فهنا على بعض معاني النور والظلمة الهداية تكون والولاية تشريعية، وعلى معنى على بعض معانيها الآخر تكون الولاية ماذا؟ ولاية تكوينية. فلهذا لابد أن نقف على معنى الإخراج وعلى معنى ماذا؟ وعلى معنى الظلمات والنور، حتى يتضح بأن الولاية هنا لله سبحانه وتعالى، أريد منها أي ولاية. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء السادس من الميزان يجعل هذه الآية من الآيات الدالة على الولاية التشريعية لله. يعني ماذا؟ يعني يربطها بالهداية والضلالة والإيمان والكفر ونحو ذلك، وإن شاء الله سوف نقرأ هذا بعد ذلك. أما هنا لعله له مطلب آخر لا بد أن يشار إليه. إذن الآن اتضحت لنا مراتب الولاية في القرآن الكريم بنحو الإجمال. أما ما هو المراد من هذه الآية؟ الله ولي الذين آمنوا، وفي آية أخرى الله ولي المؤمنين. هذه الولاية أي من معاني، أي مرتبة من مراتب الولاية؟ إن شاء الله سيتضح بعد ذلك. أما بحث آخر، فقط نعنون البحث، بحث آخر، لماذا أفرد المبدأ الفاعلي للولاية؟ مع أننا عندما نأتي إلى القرآن نجد أن القرآن يثبت الولاية لله تارة، ولرسوله والذين آمنوا تارة أخرى، وللملائكة ثالثة، وللمؤمنين عموما رابعة. فلهذا تقرأ القرآن الكريم، هذه الآية تقول الله هو الولي، آية سورة المائدة تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية السورة فصلت تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة أيضا ماذا؟ أولياء للمؤمن، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في آية سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مع أن الآية هنا أفردت الولاية، لم تقل الله ورسوله والذين آمنوا والملائكة وهم ماذا؟ للمؤمن ولي المؤمن، ليس كذلك، وإنما أفردت هذا المعنى. الجواب كما يعلم الإخوة على القاعدة التي أسسناها وذكرناها مرارا، أنه ما من وجود أو كمال وجودي إلا وهو بالذات وبالأصالة ثابت. لمن؟ ثابت لله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت لغيره فهو يثبت ماذا؟ بالإذن. ومن هنا أنتم تجدون أن القرآن حتى في تلك الموارد التي عدد الأولياء لم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال إنما وليكم الله ورسوله، مع أنه مقتضى الآية أن يقول ماذا؟ الله ورسوله والذين آمنوا، لابد يقول أولياؤكم، لأنه ولاية رسول الله هي ولاية من؟ هي ولاية الله، وولاية الذين آمنوا هي ولاية رسول الله، وولاية الملائكة هي ولاية ماذا؟ هي ولاية الله. إذن لا يوجد تعدد، وهذا بخلافه في ولاية الطاغوت، فهناك يوجد ماذا؟ تعدد. فلهذا قالت الآية المباركة والذين كفروا موليهم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.